هو مباشرة نوصى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل أي بلا فاصل. أقول وهنا الإشكال، هل توقفت شجاعة علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يبايع بعده الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يبايع بعده مباشرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه؟ هل عجز رضي الله عنه وحشاء من ذلك أن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في خلافة أحد هؤلاء الثلاثة ويعلنها مجوية بأن الخلافة قد اغتصبت منه وأنه هو الأحق بها لأنه الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يفعل هذا؟ ولماذا لم يطالب بحقه وهو من هو في شجاعته وإقدامه رضي الله عنه، وكان معه كثيرون من المناصرين والمحبين الذين سوف يلتفون حوله لو قالها على منبر رسول الله؟ لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه؟ إشكال آخر، حديث الكساء الذي شمل 4 أنفس من بيت علي رضي الله عنه ووصفهم بالتطهير، والأربعة هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. السؤال، ما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة إن كان حديث الكساء الصريح في تطهير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كهؤلاء الأربعة في علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ فما هو الدليل على إدخال غيرهم في التطهير والعصمة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح إلا في 4؟ أريد على هذا السؤال وهذا الإشكال الإجابة. إشكال آخر، يروي الشيعة عن الإمام جعفر الصادق وهو مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقادهم قوله مفتخرا: أولدني أبو بكر 2. لاحظ، جعفر الصادق الإمام المعصوم عند الشيعة مؤسس المذهب الجعفري حسب اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية يقول: أولدني أبو بكر 2، وهذا موجود في كتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني صفحة 373. قال: أولدني أبو بكر 2 لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين، الأول عن طريق والدته أمه فاطمة بنت قاسم ابن أبي بكر، والثاني عن طريق جدته لأمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ثم نجد الشيعة يروون عن الصادق روايات كاذبة في ذم جده أبي بكر رضي الله عنه، كيف يكون هذا؟ والسؤال، كيف يفتخر هذا الصادق بجده من جهة ثم يطعن فيه من جهة أخرى؟ هذا الكلام قد يصدر من إنسان جاهل، من إنسان سوقي عربيد، لكن لا يصدر من إمام يعتبره الشيعة أفقه أهل عصره وزمانه وهو غير ملزم لأحد أن يكذب أو أن يقدح أو أن يمدح. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يدعي الشيعة أن عمر رضي الله عنه يبغض عليا رضي الله عنه. الشيعة، علماء الشيعة يقولون في حسينياتهم وفي ندواتهم وفي جلساتهم يقولون وفي كتبهم يقولون إن عمر رضي الله عنه يبغض عليا أشد البغض، ومع هذا نجد عمر رضي الله عنه يولي عليا على المدينة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس. كيف يكون هذا؟ عمر يبغض علي ولا يحبه، وإذا خرج عمر لاستلام مفاتيح بيت المقدس يجعل الإمام والأمير على مدينة رسول الله هو علي بن أبي طالب الذي يبغضه ولا يحبه، وعلما بأن علي رضي الله عنه كان سيصبح خليفة على المسلمين في حال تعرض عمر رضي الله عنه لأي مكروه. يعني لو قتل عمر رضي الله عنه، من الذي سيكون بعد عمر؟ هو الذي ولاه عمر وهو علي أمير المدينة، هو الذي سيكون أمير المؤمنين. فكيف يكون هذا؟ كيف تدعي الشيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبغض عليا ويكره علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم نرى عمر يولي الإمارة في المدينة لعلي رضي الله عنه؟ نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، واستمعوا جيدا يا عقلاء الشيعة، يرى علماء الشيعة أن أعضاء السجود في الصلاة هي 8 أعضاء: الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، وهذه الأعضاء يجب أن تلامس الأرض في حال السجود، وهذا مذكور في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الثالث صفحة 598. كذلك يقولون بوجوب السجود على ما لا يؤكل ولا يلبس، ولهذا يضعون التربة تحت جباههم، يضعون التربة تحت جباههم تحت عضو واحد من الثمانية أعضاء. والسؤال، لماذا لا يضع الشيعة التربة الحسينية التي مزج دم الحسين الطاهر بها على كل عضو من أعضاء السجود؟ لماذا خصصتم الجبهة وأنتم مأمورون على أن تسجدوا أو أن تسجدوا على ثمانية أعضاء؟ الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، لماذا خصصتم الجبهة بهذه التربة الكربلائية الحسينية ولا يوجد دليل يخصص؟ هذا تناقض وهذا إشكال نريد عليه الإجابة. جاء في بعض الروايات إشكال آخر مثل كتاب الغيبة، في كتاب الغيبة للطوسي، أن الشيعة كما تزعم في بعض الروايات أن مهديهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري حينما يخرج من سردابه في آخر الزمان فإنه سيحكم بحكم آل داود. والإشكال، أين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الناسخة لجميع الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحكم بشريعة آل داود؟ وأين شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إشكال آخر، واستمعوا جيدا، يعتقد الشيعة أن الأئمة تحملهم أمهاتهم في الجنب أي في أجنابهم ويولدون من الفخذ الأيمن، كما ذكر ذلك المسعودي في كتاب إثبات الوصية صفحة 196. الأئمة تحملهم أمهاتهم في جنوبهم ويولدون في الفخذ الأيمن. وهنا إشكال وسؤال، أليس محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف الأئمة وأعظم من وطئ بقدميه الثرى صلى الله عليه وسلم أشرف منهم جميعا، فلماذا حمل في بطن أمه؟ ولماذا خرج من رحمها؟ لماذا لم يخرج من فخذ أمه الأيمن؟ هذا إشكال يبين الغلو والتناقض في هذا المذهب وهذا المعتقد. نريد الإجابة الواضحة المؤصلة تأصيلا علميا. إشكال آخر، يروي الشيعة عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر، وهذا في الأنوار النعمانية. ويرون عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي: ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. وهذا مذكور في الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 55، يعني بعد صفحتين من الأثر الأول، لأن الأثر الأول موجود في المجلد الثاني صفحة 53. فالآن في الرواية الأولى أن أبا عبد الله جعفر الصادق يقول صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر، يعني يتصرح باسمه، باسم هذا الإمام لا يصرح باسمه إلا كافر. ونرى أن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي بعد صفحتين مباشرة من الأثر الأول يقول لها: ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. أليس هذا التناقض؟ مرة تقولون من ناداه باسمه فهو كافر، ومرة تقولون بأن الحسن العسكري سماه محمدا. هذا إشكال نريد عليه الإجابة. إشكال آخر وسؤال آخر يحتاج إلى سؤال. لو أراد إنسان أن يتشيع، لو أنا أريد أن أتشيع الآن، فما هو المذهب الذي يسلكه أو ما هو المذهب الذي أريد أن أسلكه من جملة مذاهب الشيعة الكثيرة ما بين إمامية واسماعيلية، واسماعيلية بفرقها اسماعيلية أغخانية واسماعيلية مكارمة واسماعيلية ظهرة، وبين نصيرية علوية وبين زيدية وبين دروز والكثير من الفرق الشيعية؟ ما هو المذهب الذي سوف أسلكه وسوف أعتقده؟ وكلهم يزعم الانتساب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقر بإمامة علي رضي الله عنه، وكلهم يعاد الصحابة ويعتقدون جميعا إمامة علي رضي الله عنه وأنها ركن وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل، وأن معهم أصل الدين، ويمدحون بالآئمة. فما هو المذهب الذي نعتقده؟ إمامية إثنى عشرية ولا إسماعيلية بأنواعها ولا نصيرية علوية وإلا دروز من بقايا الفاطمية؟ هذا يحتاج إلى إثبات. إشكال آخر، عندما يريد الشيعة إثبات الإمامة، إمامة الإثنى عشر، فإنهم يستدلون بحديث الكساء الذي صرح فيه صلى الله عليه وسلم بأربعة. والسؤال، لقد ذكرت فاطمة رضي الله عنها في حديث الكساء بنص نقلي صريح صحيح، فلماذا تستبعد عن الإمامة ولا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟ هي مذكورة قال صلى الله عليه وسلم: علي وفاطمة والحسن والحسين. فلماذا أخرجتم فاطمة رضي الله عنها من الإمامة، من إمامة الاثنى عشر؟ هذا إشكال يحتاج كذلك إلى دليل. إشكال آخر: لماذا لم يلطم النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم؟ لماذا لم يلطم كما تلطم الشيعة وتضرب الشيعة في حسينياتهم؟ ولماذا لم يلطم علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الأول عند الشيعة عندما توفيت فاطمة رضي الله عنها؟ لماذا لم يلطم ولم يخمش ولم يطبر ولم يضرب القامات بالسلاسل أو بأيديه أو بيديه؟ لماذا لم يفعل هذا وهو دين لابد أن يطبق؟ أريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر: يعتقد الشيعة أن أغلب الصحابة كانوا منافقين وكفار مرتدين إلا قلة قليلة، وهذا الذي يقوله المعممون في داخل حسينياتهم، وعقلاء الشيعة يقرون بهذا. إذا كان الصحابة قد ارتدوا ومنهم من كان منافقا وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا إلا قلة قليلة، فإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم ينقض هؤلاء الكفار المرتدين على القلة القليلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قالوا بأنهم إنما ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، لأنه في كتب الشيعة ومنها كتاب الكليني أن الصحابة ارتدوا إلا سبعة، إذن المؤمنون هم سبعة أو على أقل الأحوال هم قلة قليلة، فلماذا هؤلاء الصحابة الذين ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الأكثرية إلا سبعة أو قلة قليلة، لماذا لم يهجموا على هذه القلة أو على هؤلاء القليلون المستضعفون ويبيدوهم ويستبيحوهم ويقتلوهم؟ لماذا؟ ولماذا لم يرجع الأمر إلى الكفر وإلى الجاهلية كما كان أجدادهم وأباؤهم؟ لماذا لم تفعل هذا الصحابة؟ أنتم تقول أنهم ارتدوا وأنهم منافقون، انتظروا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا وكفروا بالله وعادوا، إذن لماذا لم تعود الصحابة إلى دين آبائهم وأجدادهم الجاهلية القديمة؟ ولماذا لم يقتلوا هؤلاء القلة القليلة التي بقيت وقيل أنهم سبعة أو أكثر بقليل؟ هذا يحتاج إلى إجابة يا معشر العقلاء. إشكال آخر: يقول الشيعة إن البكاء على الحسين مستحب، إن البكاء على الحسين مستحب، فهل هذا الاستحباب مبني على دليل أم على هواه؟ وإن كان على دليل فأين هذا الدليل؟ هذا أمر، أين هذا الدليل الذي يبين جواز البكاء على الحسين علما بأن الحسين يوصي أخته أن لا تشق عليه جيب ولا تلطم عند استشهاده؟ أين هذا الدليل؟ ثم لماذا لم يفعل ذلك أحد من أئمة أهل البيت الذين تزعمون أنكم تتبعونهم وتسيرون على هديهم؟ نريد الإجابة على هذا. إشكال آخر: يعتقد الشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من ابنه الحسين، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تبكون عليه في ذكرى مقتله كبكائكم على الحسين؟ هو أعظم من الحسين، فلماذا لا تبكون وهو قد قتل كما قتل الحسين رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهما؟ فلماذا لا تبكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبرون وتأخذون العزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الجميع وقد قتل على يد اليهود، قتل مسموما عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا لا تسمون حسينياتكم بإمامكم الأول العلويات أو بالمحمديات؟ لماذا تنسبونها إلى الحسين رضي الله عنه؟ أو لماذا لا تنوعون الحسينيات أو أماكن استقبال العزاء كما تسمون؟ سموا حسينيات وسموا علويات وسموا محمديات وسموها بأسماء الأئمة، لماذا لا تفعل هذا؟ إشكال آخر: إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولاية أبنائه من بعده ركن لا يتحقق الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر واستحق جهنم كما جاء ذلك في كتب أئمة الشيعة، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام كما تعتقد الشيعة، فلماذا لا نجد هذا التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم؟ إن كان هذا الأمر لعظمته ولمكانته في هذا الدين أن الذي لا يأتي بالإمامة لا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا حتى شهادة حتى يأتي بالإمامة، إذن هذه مسألة عظيمة، لماذا لم تذكر في كتاب الله صريحة واضحة؟ لماذا؟ بينما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دون الإمامة عند الشيعة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج، بل صرح سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلا. فأين الركن الأكبر وأين الثقل الأكبر وهي الإمامة؟ لماذا لم تأتي صريحة في القرآن الكريم إن كانت على هذا المستوى من العظمة ومن الأهمية في دين الله عز وجل؟ نريد الإجابة على هذا. إشكال آخر، يعتقد الشيعة أن القرآن حذفت منه وغيرت آيات من قبل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويرون أن أبي جعفر أو عن أبي جعفر أنه قيل له: لماذا سمي علي الأمير المؤمنين؟ قال: الله سماه وهكذا أنزل في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وأن محمد الرسول وأن عليا أمير المؤمنين. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 412. ويقول الكليني في تفسير الآية: فالذين آمنوا به يعني الإمام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يعني الذين اجتنبوا الجبت والطاغوت أن يعبدوها. هذا كلام الكليني. ثم يقول: والجبت والطاغوت فلان وفلان، وهذا في الكافي المجلد الأول صفحة 429. لاحظ الكافي لا يصرح بأسماء الطاغوتين أو الجبت والطاغوت، لأنه كان في وقت الكليني، لأنه محمد بن يعقوب الكليني، لأنه كان في وقت الاستضعاف فقال فلان وفلان. بينما المجلسي شيخ الدولة الصفوية في وقت القوة والمنعة يقول كما في كتابه بحار الأنوار مجلد 23 صفحة 306، يقول المجلسي: المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر. ولهذا يعتبر المجلسي أبو بكر وعمر بأنهما شيطانان عياذا بالله تعالى، فقد جاء في تفسيرهم لقوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قالوا: خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان. ويرون عن أبي عبد الله قال: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، قال: هكذا نزلت. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 414. ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يعود إلى شريط المسمى بالشيعة والقرآن الكريم. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. شوف لاحظ: في علي نورا مبينا، وهذا موجود في أصول الكافي المجلد السابع صفحة 66. والآثار الأحاديث كثيرة في الطعن في الشيخين وأنهما حرفا كتاب الله. وهنا سؤال أو إشكال محرج للشيعة، وأنا أوجهه لعقلاء الشيعة ليبحثوا فيه. ما دام أن أبا بكر وعمر قد حرفا هذه الآيات، فلماذا لم يقوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن صار خليفة للمسلمين بتوضيح هذا الأمر؟ لماذا لم يقل في وقت خلافته وقوته وبعد موت الشيخين، لماذا لم يقل إن أبا بكر وعمر قد حرفا هذا القرآن والصواب هو كذا وكذا وكذا من دين الله عز وجل؟ ولماذا لم يعيد هذه الآيات في القرآن كما أنزلت؟ يتوجب عليه، هذا يجب عليه، بل هو من أفرض الفروض عليه أن يعيد ما حرف من كتاب الله عز وجل بعد موت أبو بكر وعمر الذين حرفا هذا القرآن كما تعتقد أو كما يعتقد علماء الشيعة. لماذا لم يفعل هذا رضي الله عنه علي بن أبي طالب؟ هذا يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين صفحة 88 وصفحة 142 وصفحة 188 طبعة بيروت، والأربلي ذكر كذلك في كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 66، والمجلسي في جلاء العيون صفحة 582، أن أبا بكر بن علي بن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء. لاحظ، هؤلاء الثلاثة من علماء الشيعة ذكروا في كتبهم أن أبا بكر ابن علي ابن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء مع أخيه الحسين رضي الله عنهما، وكذا قتل معهم ابن الحسين واسمه أبو بكر، يعني أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب قتل مع الحسين، وكذلك ابن الحسين اسمه أبو بكر، وكذلك محمد الأصغر المكنى بأبي بكر، جميعهم قتلوا مع الحسين. الإشكال والسؤال، لماذا تخفي الشيعة هذا الأمر لأتباعهم؟ لماذا يخفي علماء الشيعة والملالي والمعممين هذا الأمر على أتباعهم ولا يركز إلا على مقتل الحسين؟ هل لأن السبب أن أسماءهم بأبي بكر وهم دائما يدندنون على كفر هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه؟ نريد إجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر: كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أناس يرون الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته ثم يذهبون إلى ديارهم، وهذا متواتر منقول في كتب السنة وفي كتب الشيعة. يأتي صحابي أو يأتي رجل يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم يعود ولا يراه بعد ذلك. وهؤلاء الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة ثم عادوا إلى ديارهم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يموت الواحد منهم، هؤلاء لم يسمعوا عن ولاية علي رضي الله عنه ولم يسمعوا بإمامة أبنائه وأحفاده. وأنا أسأل، هل إسلامهم ناقص؟ إن قال علماء الشيعة نعم، قلنا لهم لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتصحيح إسلامهم، ولبين لهم أمر الإمامة في الجلسة الأولى حتى لا يموتوا وهم تاركون لركن الإمامة ذلك الركن العظيم. لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم هذا الركن العظيم وهو يعلم أنه هذا الراعي أو هذا الأعرابي سوف يذهب إلى دياره ولن يعود البتة، ولم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا يدلل ويثبت أن الإمامة ليست ركن من أركان هذا الدين. إشكال آخر: لا يستطيع الشيعة، أي علماء الشيعة، وأنا لا أكلم العامة لأن العامة تقلد وفيهم الكثير من المخلصين والصادقين، أنا حينما أوجه كلامي أوجه كلامي إلى المعممين وإلى الملالي الذين يؤثرون في هؤلاء العامة المساكين. أقول لا يستطيع الشيعة أن ينكروا أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه قد رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم كذلك، لأن الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا الله عز وجل قد رضي عن هؤلاء الثلاثة وعلم ما في قلوبهم من الإيمان ومن التوحيد ومن الصدق والصفاء رضوان الله عليهم، فكيف يليق بعلماء الشيعة بعد ذلك أن يكفروا بخبر الله تعالى ويزعموا خلافه وكأنهم يقولون يا رب أنت لا تعلم عنهم ما نعلم؟ نحن نعلم أنهم زنادقة ونعلم أنهم بدلوا الدين ونعلم أنهم حرفوا هذا الدين وأنت لا تعلم عياذا بالله تعالى. هذا إشكال. إشكال آخر: طالما يردد علماء الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين رضي الله عنه أنه مات عطشانا في المعركة، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول يا شيعتي كلما شربتم الماء تذكروني أو كلما تشرب الماء تذكروني، ولذلك ترى الشيعة يكتبون على مخازن أو على ثلاجات المياه العبارة التالية: اشرب الماء وتذكر عطش الحسين. طيب هذا كلام جميل، السؤال والإشكال في نفس الوقت: ما دام الأئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب، ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم أنه سوف يحتاج إلى الماء أثناء القتال؟ وألم يعلم أنه سوف يموت عطشانا وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة؟ لماذا لم يفعل هذا؟ هذا يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر: لقد اكتمل دين الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومذهب الشيعة إنما ظهر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد إجابة واضحة صريحة مدعمة بالأصول والثوابت العلمية على هذا الأمر. الله يقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ومذهب الشيعة ومعتقد الشيعة لم يقم إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يحل هذا الإشكال؟ إشكال آخر: إذا كان لعلي ولأبنائه الحسن والحسين رضوان الله عليهم كل تلك الخوارق التي ترويها كثر الشيعة من أنهم ينفعونهم وينفعونهم الآن وهم حتى أموات كما يزعمون، لهم خوارق عادات لعلي بن أبي طالب وللحسن وللحسين خوارق وينفعون الناس وهم في قبورهم، السؤال لماذا لم ينفعوا أنفسهم وهم أحياء؟ وقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يستقر له أمر الخلافة ثم مات مقتولا، ووجدنا الحسن كذلك يضطر للتنازل عن الخلافة لمعاوية أكبر زنديق عند الشيعة والذي يقدمه الكثير من علماء الشيعة على الشيطان. لماذا يتنازل لمعاوية؟ بل وجدنا الحسين يتعرض للتضييق ثم للقتل ولم يحصل له ما يتمناه، وهكذا أتباعهم من بعدهم. فأين تلك الخوارق التي كانت عندهم؟ هذا في تناقض. إشكال آخر، كيف يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وهما في نظر الشيعة كافران، والمسلم لا يدفن بين الكفار؟ كيف يكون هذا؟ كيف يدفن أطهر الخلق وأشرف الخلق وخير من وقع بقدميه الثرى محمد عليه الصلاة والسلام بين كفرين؟ كيف يكون هذا؟ وكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يحفظه الله من مجاورة الكفار في مماته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يحمي حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يحمي الله سبحانه وتعالى حبيبه وخليله محمد من أن يدفن بين كافرين؟ ثم أين علي رضي الله عنه أسد الأسود من ذلك كله؟ لماذا لم يعارض هذا الأمر الخطير ويدافع عنه ويقاتل من أجله؟ يدفن محمد صلى الله عليه وسلم بين كافرين ملحدين حرف الشريعة وحرف القرآن وارتدوا بعد موت رسول الله؟ كيف يسكت علي رضي الله عنه عن هذا؟ هذا إشكال كبير يحتاج إلى دليل وتفصيل وإلى توضيح. إشكال آخر، يدعي علماء الشيعة أن النص على إمامة علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة ثابت في القرآن، ولكن الصحابة كتموا. هذا قول في كثير من الروايات أن إمامة علي رضي الله عنه وخلافته ثابتة في القرآن الكريم، لكن الصحابة كتموه، دسوه وأخفوه، وهذه دعوة باطلة. لأننا وجدنا الصحابة رضوان الله عنهم هم نفسهم لم يكتموا الأحاديث التي يستشهد بها الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه، مثل حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى وغيره من الأحاديث التي تشبه هذا. فلماذا لم تكتب الصحابة هذا الحديث كما كتمت اسم علي في القرآن الكريم والدليل في كتاب الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى توضيح لأنه إشكال. إشكال آخر، بما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد نجح بمحاولات خبيثة كما يقول بعض الشيعة في تنحية علي رضي الله عنه عن الخلافة، فما هي المكاسب والمصالح التي حققوها لأنفسهم؟ إيش استفاد أبو بكر وماذا استفاد عمر؟ ولماذا لم يخلف أبو بكر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي رضي الله عنه؟ لو كان هؤلاء يريدوا الدنيا ويريدوا السلطة، لماذا لم يخلف أبو بكر أحد أبنائه كما فعل علي رضي الله عنه؟ ولماذا لم يخلف عمر أحد أولاده على الحكم كما فعل علي رضي الله عنه؟ هذا إشكال يحتاج إلى إجابة، وتساؤل يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، يروي الشيعة عن علي رضي الله عنه أنه لما خرج على أصحابه محزونا يتنفس قال: كيف أنتم وزمان قد أضلكم تعطل فيه الحدود ويتخذ المال فيه دولا ويعادى فيه أولياء الله ويوالى فيه أعداء الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فإن أدركنا ذلك الزمان فكيف نصنع؟ قال عليه الرضوان والرحمة: قال: كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام، نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، ثم قال: موت في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله. انتهى كلامه رضي الله عنه، وهذا موجود في كتاب نهج السعادة المجلد الثاني صفحة 639. والسؤال والإشكال، أين هذا من تقية الشيعة؟ لماذا علي بن أبي طالب الإمام المعصوم الأول عند الشيعة يأمر أتباعه بأن يصبروا حتى لو نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، ثم يقول: موت على طاعة الله أو في طاعة الله عز وجل خير من حياة في معصية الله؟ أين هذا من التقية التي تنادي بها الشيعة؟ إشكال آخر، ما الذي أجبر وأرغم أبا بكر رضي الله عنه على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته؟ لو كان منافقا فما تقول الشيعة في حق أبي بكر رضي الله عنه؟ لماذا يهرب من قومه الكفار وهم المسيطرون ولهم العزة في مكة، وإن كان نفاقه لمصلحة دنيوية؟ لأنهم أحيانا يقولوا إنه ما خرج إلا نفاقا لمصلحة دنيوية. قلنا لهم: فأي مصلحة؟ كان يرجوها أبو بكر مع النبي في تلك الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وحيدا خائفا صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يتعرض للقتل من الكفار الذين لم يصدقوا. هذا يحتاج إلى بينة. تتهمون أبا بكر أنه ما خرج إلا نفاقا مع رسول الله؟ ما الذي أحوجه وأرغمه على الخروج؟ يبقى مع أهله وأبناء عمومته من الكفار في مكة ولا يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون لا، وما خرج إلا لمصلحة دنيوية. ما هي المصلحة الدنيوية التي كان يخرج من أجلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا توجد مصلحة ظاهرة واضحة. إشكال آخر وسؤال آخر، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أو يقول علماء الشيعة، فكيف قاتلوا المرتدين من أصحاب مسيلمة الكذاب وأصحاب طليحة ابن خويلد وأصحاب الأسود العنسي وأصحاب سجاح وغيرهم وأرجعوهم إلى الإسلام؟ لماذا لم يكونوا مناصرين لهؤلاء الملاحدة الذين ادعوا النبوة في ذلك الوقت ما دام مثلهم مرتدين؟ إذا كان الصحابة ارتدوا بعد رسول الله، لماذا قاتلوا المرتدين وأرغموهم إلى الرجوع إلى الإسلام؟ لماذا لم ينصروا مسيلمة الكذاب؟ ولماذا لم ينصروا سجاح؟ ولماذا لم ينصروا الأسود العنسي الذين ادعوا النبوة هؤلاء؟ هذا إشكال يحتاج إلى رد علمي مؤصل. إشكال آخر، لقد وجدنا علي رضي الله عنه لم يكفر خصومه، حتى الخوارج الذين حاربوه وآذوه وكفروه وقاتلوه لم يكفرهم رضي الله عنه، فلماذا الشيعة لا يقتدون به وهم الذين يكفرون خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زوجات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم؟ وعلي لم يكفر واحد ممن قتله، لا من الخوارج ولا من غيره، بل قال في بعض الآثار حينما سئل عن الخوارج قال ما هم يا أبا الحسين، هل هم كفرة؟ قال رضي الله عنه هم من الكفر قد فروا. قال إذن هم منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما تقول فيهم يا أبا الحسن والحسين؟ قال أقول فيهم إخواننا قد بغوا علينا، والله لا نبدأهم بقتال إلا إذا بدأونا. والشيعة تكفر أشرف خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشكال آخر، لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه باتفاق السنة والشيعة يشاور علي رضي الله عنه في أمور كثيرة، وهذا موجود في نهج البلاغة صفحة 325 وصفحة 340 تحقيق صبح صالح. عمر بن الخطاب باتفاق السنة والشيعة وموجود في نهج البلاغة أنه كان يستشير عليا في الكثير من الأمور، ولو كان عمر ظالما كما تدعي الشيعة لما شاور أهل الحق، لأن الظالم لا يطلب الحق أبدا. ولماذا كان علي مستشار عند هذا الظالم أصلا؟ إشكالات تحتاج إلى إجابة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى رجوع وتفكر، لا نكون إمعة. إشكال آخر، ثبت بالاتفاق أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قد تأمر على المدائن، أصبح أميرا على المدائن في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك عمار بن ياسر قد تأمر على الكوفة، أصبح أميرا على الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه. والشيعة تدعي أن سلمان الفارسي وأن عمار بن ياسر كان مناصرين لعلي رضي الله عنه وكان من شيعته، فلو كان عمر عندهم مرتدا أو ظالما أو باغيا أو جائرا على علي، لماذا قبل عمار ولماذا قبل سلمان أن يكون أمراء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا وافق عمار بن ياسر أن يكون أميرا على الكوفة، ولماذا وافق سلمان الفارسي أن يكون أميرا على المدائن؟ هل يجوز لهما أن يعين الظلمة والمرتدين؟ والله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا إشكال يحتاج إلى توضيح وإلى إجابة شافية واضحة. إشكال آخر، هناك سؤال قيل لأحد الشيعة، واستمعوا جيدا يا معشر العقلاء، يا معشر الباحثين عن الحق، يا معشر من ترجون أن تكون خلف لواء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قيل لأحد الشيعة، ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الزوجة الصالحة وإلى مصاهرة الكرام من الناس؟ فما كان من جوابه إلا أن قال نعم بلا شك. فقيل له، قيل لهذا الشيعي سني يريد أن يقيم الحجة على هذا الشيعي العام المسكين، قيل له هل ترضى لنفسك أن تصاهر ابن الزنا؟ قال أعوذ بالله، أصاهر ابن الزنا؟ أعوذ بالله. فقيل له أنتم تدعون أو علماء الشيعة يدعون في كتبهم كذبا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ابن زانية اسمها صهاك، وقد ذكر ذلك البحراني في الكشكول المجلد الثالث صفحة 212. ويدعي عالم الشيعة نعمة الله الجزائري بكل وقاحة في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 63، يدعي نعمة الله الجزائري أقول بكل وقاحة أن عمر كان لا يهدأ إلا بماء الرجال عياذا بالله تعالى. بل تدعي الشيعة أن ابنته حفصة كانت منافقة خبيثة كأبيها بل كافرة. وهنا السؤال، أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاهر أبناء الزنا عياذا بالله تعالى، أو يرضى لنفسه امرأة فاسدة منافقة؟ والله إنكم لتفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المعممين والملالين، وترضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترضونه لأنفسكم. نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يقول مالك بن الأشتر أحد كبار أصحاب علي رضي الله عنه وهو ممن تعظمهم الشيعة، يقول مالك: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليكم الكتاب فيه الحلال والحرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه، ثم استخلف على الناس أبا بكر فسار بسيرته واستنى بسنته، واستخلف أبو بكر عمر فاستنى بمثل تلك السنة. وهذا في كتاب مالك بن الأشتر خطبه وآراءه صفحة 89. والسؤال الآن، يثني مالك بن الأشتر على أبي بكر وعمر بما هما أهله، ومع هذا يتعامى الشيعة عن هذا الثناء ولا يذكرونه في مجالسهم ولا في حسينياتهم التي لا تخلو من الطعن في الشيخين. فلماذا هذا الكتمان ولماذا هذا التستر؟ إشكال آخر، لماذا يعطي الشيعة العصمة لفاطمة رضي الله عنها ويمنعونها أختيها رقية وأم كلثوم وهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كفاطمة؟ لماذا الشيعة وعلماء الشيعة يعطون العصمة لفاطمة رضي الله عنها ويمنع العصمة رقية وأم كلثوم وكلاهما بضعتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال يحتاج إلى إجابة. إشكال آخر، إذا قيل للشيعة لماذا سكت علي رضي الله عنه عن المنازعة في الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما تدعون أنه منصوص عليه؟ يجيبون على الفور علماء الشيعة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة، وأن لا يسل سيفا، وأن لا يريق دما حقنا لدماء المسلمين. فيقال لعلماء الشيعة: فلماذا سل السيف علي رضي الله عنه على أهل الجمل والصفين وقد مات في تلك المعارك الألوف من المسلمين؟ ومن الأحق بالسيف؟ وما هو الأحق بالقتال؟ هل معركة الجمل وصفين أو إثبات الإمامة ولو مات فيها من يموت؟ هذا يحتاج إلى إجابة واضحة. إشكال آخر، يدعي الشيعة أن أئمتهم معصومون وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذه العصمة. فخذ على سبيل المثال، كان الحسن ابن علي يخالف أباه عليا في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنهم، فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة، هذا أمر غريب. كذلك خالف الحسين ابن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية رضي الله عنهم، ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، والغريب كلاهما إمامان معصومان لا يخطئان. إشكال آخر، لما نزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دعا صلى الله عليه وسلم بني شيبة وأعطاهم مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم. طيب، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في شأن أمر يتعلق بسدرة الكعبة، فلماذا لم يقل ما هو أعظم من هذا في أمر خلافة علي رضي الله عنه، وهو أمر يهم جميع المسلمين ويتوقف عليه مصالح كثيرة بل يتوقف عليه الإيمان؟ لماذا لم يقل لعلي بن أبي طالب: خذها يا علي، خذ الإمامة فيك وفي أبنائك خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم؟ لماذا لم يقلها صلى الله عليه وسلم وقالها في مفتاح في سدرة الكعبة؟ إشكال آخر، يزعم الشيعة أن علي رضي الله عنه عنده نسخة من القرآن مرتبة حسب ترتيب النزول، فيقال قد تولى علي رضي الله عنه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، فلماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل؟ لماذا لم يخرج هذا المصحف الكامل ويلزمه للأمة؟ إشكال آخر، لقد شارك علي رضي الله عنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين، وأخذ جارية من سبي بني حنيفة أنجبت له فيما بعد ولد سمي بمحمد بن الحنفية. يلزم من هذا أن عليا يرى صحة خلافة أبي بكر، وإلا لم ارتضى أن يشاركه في هذا الأمر، لو لم تكن خلافة أبو بكر خلافة شرعية لما شاركه في هذا الأمر وأخذ هذه السبية التي جاء منها بمحمد بن الحنفية. إشكال آخر، يدعي الشيعة في قصصهم الكثيرة عن مهديهم الغائب وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، يذكرون أنه لما ولد نزلت عليه طيور من السماء تمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير، فلما قيل لأبيه ضحك وقال تلك ملائكة السماء نزلت للتبرك بهذا المولود وهي أنصاره إذا خرج. وهذا موجود في كتاب روضة الواعظين صفحة 260. والسؤال والإشكال، ما دامت الملائكة أنصاره فلماذا الخوف والدخول في السرداب؟ نريد الإجابة على هذا الإشكال. إشكال آخر، يقال للشيعة الذين يزعمون أن الله قد أمد في عمر مهديهم المنتظر مئات السنين لحاجة الخلق بل والكون كله إليه، لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا لم يمد في أجله؟ إلا لأنه قد كملت هذه الشريعة به صلى الله عليه وآله وسلم. إشكال آخر، لقد اختار عمر رضي الله عنه أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 أشخاص للشورى بعد وفاته، ثم تنازل 3 منهم، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف فبقي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا لم يذكر علي منذ البداية أنه موصى له بالخلافة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل كان يخاف أحدا بعد وفاة عمر رضي الله عنه؟ هذا ما تيسر إخواني من ذكر بعض الإشكالات وبعض التساؤلات في هذا المذهب المتناقض، وأرجو من عقلاء الشيعة أن يبحثوا في هذه التساؤلات علهم يعودوا إلى الحق الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على كتابه وعلى سنة خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا هذه الكلمة الطيبة العظيمة المباركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسأله بجوده وكرمه أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
قريبا بإذن الله محاضرة بعنوان أشهر المنظمات الإرهابية في العالم للشيخ ممدوح الحربي.